ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من أساطين الصادقين وأعلام الصادقين العالم المتألق في فقه أهل البيت في زمانه هو المولى محمد مهدي النراقي. هذا من أعلام الطائفة الإمامية الاثنى عشرية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر من الهجرة، وأرجو التأمل من الإخوة والأخوات بدقة، لأن أنا أعطي لقطات عن هذا العالم الكبير وعن أبوه وعن ابنه. طبعا أبوه منه من كبار علماء الإمامية، اسمه أبو ذر النراقي، هذا أبوه. أما ابن منه ابن الفقيه الأعظم الملا أحمد النراقي. ملا أحمد النراقي منه أستاذ شيخ مرتضى الأنصاري الزعيم الأصولي. شيخ مرتضى الأنصاري تلميذ ملا أحمد النراقي المتوفي عام 1344 هجرية، يعني نفس السنة التي الوهابيون هدموا قبور أئمة البقيع وهدموا قبور والد النبي وأم النبي بالأبواء، وهدموا قبر عثمان بن مضعون، قبر أم البنين، هذه كلها هدمت سنة 1344، وهي سنة وفاة القائد المعظم الملا أحمد النراقي أستاذ شيخ مرتضى الأنصاري. هذا ملا أحمد النراقي صاحب كتاب عوائد الأيام. ملا أحمد النراقي للعلم، وأريد التفات يعني خاص من المستمعين المستمعات، ملا أحمد النراقي هو صاحب أطروحة ولاية الفقيه استنادا إلى مقبولة عمر بن حنظلة. وهي شنو المقبولة؟ يعني الرواية عن الإمام الصادق أنه فلينظر أصحابنا شيعتنا المسلمون إلى من يعرف حلالنا وحرامنا وحديثنا، فقد جعلته عليكم قاضيا. وطبعا هذه رواية استراتيجية مهمة تعطي للفقيه أبعاد وسعة سلطة قوية ومحكمة، وهذه الأطروحة كانت هي مدفونة في أوراق الكتب، لكن الذي طبقها وزعزع أنظمة الطغاة في العالم هو الإمام الخميني رضوان الله عليه، حينما أسس الجمهورية الإسلامية على دستور قائم على هذه الأطروحة، أطروحة الفقيه الأعظم ملا أحمد النراقي، وطبعا أطروحته وقودها ويستند بها إلى مقبولة عمر بن حنظلة. إذن الملا مهدي النراقي أبو ذر ابن أحمد النراقي صاحب هذه الأطروحة، وهو أستاذ شيخ مرتضى الأنصاري. هذا الملا محمد مهدي النراقي والد ملا أحمد كان بالإضافة إلى أنه عالم أصولي كان مربيا كبيرا، مربي للأخلاق. وخذ على ذلك أنا أعطي لقطات. مثلا عندنا في عالم المكتبة، في عالم المكتبة كتاب موجود حتى عند أديان غير إسلامية. يعني أنا دخلت إلى قسيس في حلب رواني مكتبته، شفت عند جامع السعادات، فعلمت بأن هذا الكتاب جامع السعادات 3 أجزاء، هذا غذاء علمي وتربوي لا يقتصر على المسلم فقط. هذا قسيس يقول أنا يوميا قبل ما أتناول قهوة الصباح أقرأ 20 صفحة من هذا الكتاب، ولم أكتفي بمطالعته ولا 20 مرة. لكن وللأسف والذي يحزن أن أجي ألقى بعض ناس مؤمنين مسلمين متدينين أسئل جامع السعادات شنو يصفن، هذا يؤسف. جامع السعادات 3 أجزاء، طبعا هو أول مرة طبع في إيران طباعة مثل ما نقول حجرية، شو وقت؟ عام 1314 هجرية. والطبعة الثانية والثالثة طبعة في النجف الأشرف، طبعتها جامعة النجف الدينية والمطبعة مطبعة الحيدرية. إلى الآن هذا الكتاب طبع أكثر من 25 مرة، هذا جامع السعادات. وطبعا الرجل هو عنده أكثر من 32 مؤلف، هذا المولى محمد مهدي النراقي. لكن هذا كتاب له يعني موقع خاص، طبعا طبع بالنجف طباعة جيدة ومقدمة ممتازة ورائعة للعالم الكبير الشيخ محمد رضا المظفر أعلى الله مقامه. احنا أدركنا بالنجف أن بعض المراجع يخاطبون تلاميذهم يقولوا لهم مو بس تدرسون الشرايع واللمعة والألفية والحاشية والمغني وما لا، لازم إلى جنبها تقرون كتاب جامع السعادات، لأن هذا الكتاب يبني شنو الإنسان بناء أخلاقي قويم. جامع السعادات، أنا أرجو من كل مؤمن من كل إنسان يحب الكمال والفضيلة أن يقرأ هذا الكتاب بتأني جدا وبدقة. فاليوم أنا مثل اللي أجريت جرد 40 مرة طبع هذا الكتاب في لبنان، في إيران، في العراق، وفي باكستان وإلى آخرها. هذا ملا مهدي النراقي طبعا هو كان في كاشان، بعد ذلك هو مو نفس كاشان، أكو مدينة اسمها نراق هناك، كان يعني حوالي كاشان، درس بإصفهان لفترة، درس في كربلاء مدة، ثم رجع إلى كاشان، أسس مراكز مدارس، لأن ذاك اليوم كاشان المنطقة مقفرة من العلماء من الطلبة. زين، بعد فترة عاد إلى النجف الأشرف ومعه منه وياه ولده الملا أحمد النراقي الذي قبل شوي ذكرت أنه هو صاحب كتاب مستند الشيعة وصاحب كتاب عوائد الأيام. هذا ملا أحمد النراقي جاء مع والده الذي أتكلم عنه وهو محمد مهدي النراقي، ودرس عند السيد بحر العلوم والشيخ جعفر كاشف الغطاء. فمعنى هذا، أريد أؤكد على مغزى ومعنى، أن أطروحة الإمام الخميني رضوان الله عليه هي منبعها ترى من النجف الأشرف، من النجف الأشرف. أطروحة الإمام الخميني ماخذها من الملا أحمد النراقي، وملا أحمد النراقي هو خريج مدرسة النجف الأشرف وتلميذ مجموعة من العلماء الكبار وفي طليعتهم الشيخ جعفر الجناجي صاحب كتاب كشف الغطاء والسيد بحر العلوم. وطبعا محمد مهدي النراقي صاحب جامع السعادات أبو الملا أحمد النراقي هو من تلاميذ الوحيد البهبهاني، وللعلم يعني هذه بخصوص الطلبة الأفاضل بودي أن أقدم لهم المعلومات، أن الوحيد البهبهاني هو الذي أسس المدرسة الأصولية. قبل الوحيد البهبهاني ما كان عندنا تقليد، ما كان متابعة نتابع. أما مدرسة التقليد، مشروع التقليد، تقليد يعني شنو؟ أن الإنسان ينيط أعماله بفتاوى واستنباطات حاكم شرعي يثق به. مؤسس هذا المشروع وهالمدرسة الوحيد البهبهاني، وأصبح الملا أحمد النراقي صاحب أطروحة ولاية الفقيه، تلميذ لبحر العلوم وكاشف الغطاء، وبعدهم تلميذ الوحيد البهبهاني، وكذلك الشيخ يوسف البحراني. الشيخ يوسف البحراني صحيح هو كان إخباري ولكن قريب إلى المدرسة الأصولية. على كل، هذا ملا محمد مهدي النراقي كرس المدرسة الأصولية بالإضافة إلى الأصول والفقه، عالم بالرياض والهندسة وإلى شيء واحد أريد هنا أؤكد عليه بهالمدة الذي بقت من البرنامج. تعلمون بأن هذا كان بالنجف الأشرف، على هالموقع الضخم اللي عنده كان حائر أحيانا في تهيئة لقمة غذاء له، ما عنده، وكان متعفف إلى درجة سنين يلبس ثوب واحد يغسله ويبقى المسكين بلا ثوب إلى أن يبس هذا الثوب، وما عنده فلوس يشتري زيت للمصباح الذي يستفيد من عنده. شوف، أكو تاجر يم مسجد الهندي يبيع أقمشة، يبيع هدوم، هذا مخلي عينه على الملا محمد مهدي النراقي، انكسر خاطره علي أن هذا سنة كاملة هالثوب هذا شلونها. فديوم صاحل قال لمولانا أنا ما أعرفك، لكن أنا أحب أقدم لك ثوب هدية. أحرجه، قدم له الثوب، والله بعد يومين تعدى ملا محمد مهدي النراقي لابس ذاك الثوب. هذا التاجر استانس صدق. بعد يومين يجي محمد مهدي النراقي جايب الثوب بكيس، قال له عمي هذا أخذه. قال لي ليش؟ يعني هذا ما مألوف، الهدية تعاد. قال له والله بصراحة أقول لك، أنا ما عندي غير هذا الثوب وثوبك بحاجة إلى، لكن ما أقدر ألبسه. قال لي ليش مولانا؟ قال لي أنت محلك يم المدرسة، يم مكان دراستي، وأنا يومية أتعدى منها مرتين، من الصبح للظهر مرة والعصر مرة، فمن أشوفك أحس شوية بضعف شخصيتي، يعني تأنبني نفسي، لكن يا عمي أخذ الثوب خل أخلص من هذا العذاب. شوف هذه الشخصيات التي عاشت بهذا الجو لتحصيل العلم، ذولا مو بلاش صاروا عظماء، صاروا عظماء لأنهم إجوا لغرض تحصيل العلم، لخدمة العلم ولخدمة صاحب العلم وهو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا ماكو وقت البرنامج، وقت ضيق، هذا الرجل تجي رسائل ما يفتحها ما إلى وقت، كل مكب على الدراسة ما ينام إلا ساعتين، جايته رسالة 4 أشهر ما فاتحة تبين بها خبر وفاة أبوه، إلى أن بعد 4 أشهر طلع وقال لي تعال للإرث مالتك، ما راح، إلى أن وجهه لرسائل قام راح. على أي حال في هالأجواء هذا كان يستفيد من الوقت. وطبعا لا ننسى، لا يفوتني أن أذكر بأن أبوه المرحوم أبو ذر قتلوا الوهابية في مدينة نراق لأن أحسوا بأن هذا يعمل على أن تتقدم الطائفة. شلون الآن يقتلون بالعلماء بالخطباء لغرض إماتة فكر أهل البيت وإبقاء الباطل هو المنتشر؟ فلذلك قتل المرحوم أبو ذر والد ملا مهدي النراقي. أما محمد مهدي النراقي توفي في النجف بعد 97 سنة، رمموا الصحن، كان جثمان على حالته، وأنا واحد من الشهود شاهدت رجلين جثمان على حالته، وهذا جزء من التكريم الذي كرم الله به العلماء العاملين. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وذا المن
ربنا متبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغثني بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني
ربه تبارك تغفني ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه وغثني بالفضل الغامر والحان وأنا في لهوي كم هامات نفسي في وادي العصيان وأنا في لهوي كم هامات نفسي في وادي العصيان
تبارك تغفني ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني.
رباه
رباه
رباه أغيثني
رباه أغيثني.
إن جل الذنب فأنت جل
يا الله،
والأوسع حلما تتفضل. إن جل الذنب فأنت جل
يا الله،
والأوسع حلما تتفضل. فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل. فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل. رباه
رباه تبارك تغثني يا ذا الإحسان وذا المن
وذا المن.
نسرانك ربك إلهي، إن كنت عصيتك فارحمني.
غفرانك رحمك إلهي، إن كنت عصيتك فارحمني.
غفرانك رحمك إلهي، إن كنت عصيتك فارحمني.
تبارك تغثني يا ذا الإحسان وذا المن. إن كنت عصيتك فارحمني يا رب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. انتصارات مارب وتواصل عمليات التحرير. فرضت قوات حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء سيطرتها الكاملة على أكبر معسكرات تنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة كرة جنوب مدينة مارب. مصادر قبلية في مارب قالت لوكالة الصحافة اليمنية أن قوات صنعاء سيطرت إثر معارك عنيفة مع قوات التحالف على أهم وأكبر معسكرات تنظيم القاعدة الإرهابي في وادي عبيدة جنوب مدينة مارب. وأكدت المصادر القبلية أن قوات صنعاء واصلت هجومها العسكري الواسع لليوم الثاني على التوالي باتجاه مواقع قوات التحالف والجماعات المسلحة التابعة لها في وادي عبيدة جنوب مارب، وتمكنت من خلالها من السيطرة على معسكر كري التابع لتنظيم القاعدة الذي يشرف عليه خالد علي مبخوت العرادة. وأكدت المصادر أن قوات الجيش واللجان الشعبية سيطرت على مخازن المعسكر الذي يحتوي على ترسانة أسلحة ضخمة وعبوات ناسفة كانت تنظيمه بصدد استخدامها في عملياته الإرهابية عند سقوط المدينة بقبضة قوات صنعاء أو تحريرها. واستخدم حزب الإصلاح في فبراير الماضي أكثر من 150 عنصرا من تنظيم القاعدة الإرهابي من حضرموت بقيادة المدعو أبو هاجر الحضرمي، إلى جانب استخدام ما يقارب 100 عنصر آخرين تم جلبهم من البيضاء بقيادة المدعو أحمد عباد الخبزي، إضافة إلى وصول 70 عنصرا من تلك العناصر من أبين بقيادة المدعو المرفدي إلى مدينة مارب. معارك مستمرة تشهدها جبهات القتال في مأرب شمال شرق اليمن، حيث واصلت القوات اليمنية تقدمها وتضييق الخناق على قوى العدوان السعودي في هذه المدينة. إذن هي انتصارات جديدة تتحقق للجيش واللجان الشعبية في مأرب، وتواصل هذه القوات عمليات التحرير، تحرير الأرض من دنس المعتدين والمرتزقة والجماعات التكفيرية والإرهابية، سيكون محور النقاش. رافقنا حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. الأخ أبو محمد مادي من صنعاء، نستمع إلى مسامتي الصوتية في بداية هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. الانتصارات اليمنية في تصاعد مستمر، وخاصة باتجاه تحرير ما تبقى من مدينة مأرب، حيث برزت الدفاعات الجوية في عمليات إسقاط العديد من طائرات التجسس الأمريكية وغيرها، وكذا عملية اعتراف طائرة حربية أمريكية من طراز F-15 تابعة لسلاح الجو السعودي عصر الأمس، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب. ونفذت هذه العملية بصاروخ أرض جو نوع فاطر واحد محلي الصنع. الدفاعات الجوية اليمنية تعزز حضورها في معركة تحرير مأرب. وفي المعارك البرية تم تحرير جبال البلق المحاذية والأقرب إلى مدينة مأرب، ويبدو أن تحرير مأرب بات قريبا جدا جدا بعون الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل لأخ أبو محمد مهدي من صنعاء على مساهماته ومشاركاته معنا. دائما كتب لنا يقول الافتحية وتقدير لك أستاذ أحمد ولكاد البرنامج والضيوف والمستمعين الأعزاء، حياك الله بياك وشكرا لك أخي الكريم. نستمع إلى مساهمة صوتية أخرى الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
ستسقط مأرب وكل المدن اليمنية في أيدي قوتنا اليمنية المشتركة، وأنا قوات ما تسمى بالتحالف ستخرج مهزومة من كل الأراضي اليمنية، كما هزم الإنجليز والقوات الرومانية من باب المندب على زمن الدولة الحميرية 15 قبل الميلاد. وشكرا لكم جميعا.
شكرا جزيلا الأخ صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. طبعا وصلتنا العديد والعديد من المشاركات والمساهمات، سنحاول التوقف عندها. قبل ذلك أيضا لا بأس هنا أن نتوقف عند مرحلة جديدة فيها إسقاط الطائرات التجسسية والمعادية والحربية، بات من الأخبار اليومية التي نسمع عنها، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة تجسسية في أجواء محافظة مأرب من نوع سكان إيجل الأمريكية الصنع. ومتحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع كان قد تحدث وصرح بأنه تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية بفضل الله تعالى من إسقاط هذه الطائرة التجسسية من نوع سكان إيجل أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الصرواح بمحافظة مأرب، وأشار إلى أن عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب. ربما الحديث عن سلاح مناسب يعني تطوير وتطور في سلاح الدفاع الجوي والدفاعات الجوية اليمنية أثمرت عنه هذه الانتصارات التي تحققت من خلال إجبار الطائرات الحربية على مغادرة أجواء اليمن، بالإضافة إلى إسقاط عدد غير قليل لا يستهان من الطائرات التجسسية من دون طيار طبعا أمريكية الصنع وسياج أيضا صينية الصنع وغيرها من الطائرات المتطورة عالميا. وهذا يدل على شيء، ما يدل على تطور نوعي متميز للدفاعات الجوية اليمنية. نواصل بعد قليل رافقنا.
لدينا وأحق إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
لبيك يا ابن البدر من شعب الصمود، لبيك من جبهاتنا خلف الحدود، سندك أمني جاهيا خصم الأدود، والله أخزاها بأيدي المؤمنين، ولقد نكسنا حلفها نكسا، لا أصلح الماضي ولا أنسى، ولقد نكسنا حلفها نكسا، لا أصلح الماضي ولا أنسى، خلف الحدود دروسنا أنسى، في كل ميدان كهربنا، كل التحدي والعز عندي والنصر وعدي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. وصلتنا مساهمات عديدة ومشاركات، نشكر هذا التفاعل مع لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي دائما. الأخ العزيز والفاضل أبو شاجة من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي أبو شاجة، حياك الله بياك. إخوتي في إذاعة طهران العربية بعد السلام والتحية على أبواب مدينة مأرب، متفائلين أن لا تسفك دماء الأبرياء من المواطنين من قبل المرتزقة. المرتزقة داخل المدينة في حالة تراب وانهيار، وقد انضم الجيش واللجان الشعبية، انضم إليهم قبائل مراد وغيره من قبائل شبوة والصومعة في محافظة البيضاء، المعارك شرق مدينة مأرب في كر وفر مستمر تحت غطاء جوي وجولة الوهابي في دويلات الخليج الفارسي لم تنتهي، وإن دلت على شيء فإنما تدل على ضعف الكيان الهش وبحثه عن خروج من الورطة التي هو فيه. وشاجع من اليمن، حياك الله بياك وشكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. الأخ إدريس علي معنا. أخي إدريس السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحييك وأحيي إذاعتكم الكريمة وشخصكم الكريم وكل العاملين في إذاعتكم التي تدافع دائما عن القضايا المستضعفين في الأرض وعن القضية اليمنية خاصة. ولله الحمد نحن كل يوم في انتصار والواقع يثبت ذلك، وما يحدث لدى أتباع التحالف المرتزقة ما يحدث في المناطق التي هي تحت سيطرتهم من غلاء فاحش وتدهور للعملة وانفلات أمني وانضمام إلى صف الجيش واللجان الشعبية المدافعة والمقاومة عن الشعب اليمني وعن حريته وسيادته وأراضيه. هذا كله يجعلهم في ارتباك وفي خصومة هم فيما بينهم ومع أسيادهم، وإن شاء الله أننا كل يوم في تقدم وفي انتصار بفضل الله، ثم بفضل صمود الشعب اليمني ووعيه بما يدور وما يحاك ضده من مؤامرات كبيرة كلها ستتحطم وتنهار وتخسر أمام وعي الشعب اليمني وصموده وصبره واستفساله وجهاده الذي يدافع عن كرامته وعن عرضه وعن عزته وعن سيادته وعن استقلاله. شكرا لكم وشكرا لكل متابعيكم وبارك الله فيكم.
حياكم الله بياكم. شكرا لأخ إدريس علي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء، ومن كذلك المساهمات التي وصلتنا قرأ الأخ العزيز الفاضل أبو مختار الأزدي أرسل إلينا يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أخي الكريم، حياك الله وبياك، سلامي لكم للضيوف والمحبين والمستمعين. وبعد مقالة أرسلها إليكم بعنوان هم اليمن لا هم اليمن لا يفارق السعودية، الباتريوت ينفد تصرفه. تحدث العلاقة مع السعودية جلبة كبيرة في أروقة الكونغرس والبيت الأبيض الأمريكي ليجادل المشرعون والمسؤولون في كل شيء يتعلق بالمملكة، خصوصا ملف بيع السلاح الذي تعهد لهم فيه جو بايدن بخصوصه بوقف دعم العمليات الهجومية السعودية تمهيدا لوقف العدوان على اليمن، إلا أن التفصيل المتعلق بفرز الأسلحة بين هجومية ودفاعية فتح ثغرة في جدار القرار تسمح لبايدن وإدارته بهندسة الخلاف مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على النحو الذي يسمح بالتحكم بمستوى الضغوط وربطها بحجم المتطلبات. حقق بايدن أخيرا نصرا مؤقتا عندما رفض مجلس الشيوخ الثلاثاء مشروع قرار يحظر بيع 280 صاروخ جو جو متوسطة المدى للسعودية في صفقة تبلغ قيمتها 650 مليون دولار، كانت الخارجية الأمريكية قد وافقت عليها مطلع تشرين الثاني الماضي، وهي الأولى والأكبر في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة، إذ دافع البيت الأبيض في بيان له بأن هذه المبيعات تتوافق مع تعهد الإدارة بالقيادة الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن وإنهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية هناك، مع ضمان أن السعودية لديها الوسائل للدفاع عن نفسها من هجمات الحوثي الجوية المدعومة من إيران. لا ينفك مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية تأكيد التزام بلادهم التام بدعم الدفاع الإقليمي للسعودية بما في ذلك ضد الصواريخ والطائرات المسيرة التي يطلقها الجيش اليمني واللجان الشعبية بشكل يضمن عدم وجود فجوة في التغطية في برامج الدفاع هذه. في الموازاة يأتي فيما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال كجرس إنذار سعودي طارئ يتعلق بالقدرة على التحكم بمسار العمليات في اليمن، حيث نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكان وسعوديين أن الذخيرة التي تستخدمها المملكة لصد الهجمات بطائرات من دون طيارة والصواريخ بدأت تنفذ، وأن الرياض ناشدت حلفائها الأمريكان والأوروبيين إعادة الإمداد على وجه السرعة، وسبق ذلك سحب الجيش الأمريكي الكثير من منظومات الأسلحة الأمريكية الدفاعية من السعودية تحت عنوان إعادة الانتشار والتي يتطلبها التركيز على مواجهة الصين. طبعا المقال مطول وفيه الكثير من النقاط، أشكر الأخ مختار دائما على إرساله لنا كل ما هو جديد وكل ما يتعلق بالشأن اليماني. طيب، خريطة الاشتباكات في المديريتين المتبقيتين في مأرب من على لسان عميد عسكري موال للمرتزقة، تصلنا من الأخ العزيز والفاضل أبو حرب الفقيه من اليمن، لك منا كل الشكر والتحية. طبعا يرسل إلينا خريطة التي تظهر الاستقرار وتحرير الأرض ما عدا هاتين النقطتين أو المديريتين المتبقيتين في مأرب. نشكر لك أبو حرب الفقيه دائما كذلك على مساهماته ومشاركاته معنا. وأعود لقضية انتصارات مأرب وتواصل عمليات التحرير وتأثيرها على المشهد برمته، على ما يبدو أن هذه العمليات قادرة اليوم على أن تحسن الوضع على الأرض من جهة، وكذلك تحسن أداء الجيش واللجان الشعبية من خلال الدفع المعنوي الكبير والدعم المعنوي الكبير بعد تحقيق هذه الانتصارات. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن العقيد عبد السلام عامر. سيادة العقيد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله بياكم سيادة العميد. نتحدث عن انتصارات تتحقق من جديد في مأرب وعمليات التحرير مستمرة ومتواصلة. تفضل.
معركتنا في مأرب مع العدو السعودي الأمريكي وعملائه ومرتزقته من أبناء جلدتنا من أتباع المذهب الوهابي الذي قرصوهم في أوساطنا منذ عقد الثمانينات، كيف لا ننتصر عليهم وتكفنا بالله متينة وعزائمنا قوية ومعنوياتنا عالية وهاماتنا تناطح السحاب، ليس منا ولا بيننا من يرجف أو يخاف أو يتخلف أو يحس ويرجف وترتجف فرائسه خوفا من يواجه. كيف لا ونحن على ثقة بالله تام بأن النصر حليفنا وإن الله على نصرنا لجدير، فهو نعم المولى ونعم النصير. أخي الكريم، معركة مأرب معركة مصيرية، معركة محتومة، معركة لا بد من إنجازها. كيف لا ونحن ندافع عن كرامة أمة وكرامة وطن وتاريخ وحضارة؟ نحن أبناء تاريخ وأبناء حضارة، لا ولن نسمح بالتاريخ أن يلطف سمعتنا للأجيال القادمة مهما كلفنا الثمن. كيف لا يا أخي الكريم، ونحن أحفاد سبأ وحمير ومعين والتبع اليماني، ونحن أحفاد من جعلوا اليمن مجبرة للغزاة، لن نجعلها اليوم منطقة للسياحة والترفيه مهما كلفنا الثمن. أخي الكريم، معركتنا اليوم في مأرب هي معركة العزة والكرامة. كيف لا ونحن أبناء الأوس والخزرج، كيف لا ونحن أحفاد وأبناء الأنصار، أبناء الفاتحين، أبناء من ناصروا نبينا حيا فنحن سنناصره ميتا. أخي الكريم، انتصارات مأرب ناتجة عن خوض أبطال الميادين لعنف المعارك والمواجهات في الهجوم من الجهة الجنوبية على حيود أو جبال باللهجه اليمنية الجبال المطلة على مدينة مأرب، جبال البلج ومنطقة الفلج التي تم تحريرها من قبل أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، وهم اليوم في مواجهة عميد ومرتزق يدعمه التحالف بالغارات الجوية المكثفة، أكثر من 40 غارة كل يوم على خطوط المواجهة لمنع تقدم أبطال الجيش اليمني والمجاهدين من أبناء اللجان الشعبية دون جدوى. كيف لا نخاف وكيف نخاف من يدعمه هذا التحالف بالصواريخ والدبابات وكل أحدث الأسلحة وكل التكنولوجيا؟ أخي الكريم، لدينا مجاهدين مستمدين قوتهم من الله سبحانه وتعالى ومتمسكين بعقيدة قتالية ربانية. كيف لا يثبت هذا المجاهد الصابر والصامت أمام هذه الغارات الجوية والرشقات الصاروخية المكثفة على خطوط المواجهة، وهو يواجه عدو ومحتل، عدو غازي يواجه عميل وهابي غرسه في وطننا لتدميره وقتل أبناء وطننا؟ كيف لا ننتصر ونحن نواجه عملاء بالأجر اليومي؟ الحمد لله رب العالمين، بالأمس تم مقتل قائد المنطقة الثالثة للعملاء والمرتزقة والتحالف اللواء المدعو المرتزق منصور ثوابه، وكذلك زعيم تنظيم القاعدة في وادي عبيدة الشيخ ناجي بن علي العرادة شقيق محافظ محافظة مأرب، وعدد من القادة من العملاء والمرتزقة في هذه الجبهة، ومنهم بعض المشايخ من قبيلة جام التابعين لحزب الإصلاح. أخي الكريم، كيف ما ننتصر معركتنا معركة كرامة ودين ووطن، والذود عنها شرف شعب وكرامة شعب بأكمله وترابه مقدس وثرواته منهوبة؟ كيف لا نقاتل وكيف لا ننتصر ونحن نشوف السجالة في كل بيت والأطفال يقتلون من قبل طيران التحالف الأمريكي الصهيوني كل يوم في قرانا وفي محافظاتنا. كيف لا تكون عزائمنا وهاماتنا قوية؟ كيف لا ندفع بأبنائنا للقتال عن شرفنا ووطننا؟ كيف لا ونحن بعنا من الله سبحانه وتعالى ومتمسكين بعقيدتنا ومتمسكين بقاداتنا من آل البيت عليهم السلام. أخي الكريم، انتصارات مارب أصبحت قاب قوسين أو أدنى، وإن شاء الله نزف لكم خبر تحرير مجمع محافظة مارب. هو لن نبقى بأيديهم سواء مجمع فقط أما وادي عبيده فقط بالكامل اليوم، ولم يبقى إلا المجمع، والمجمع نحن حريصون على أبنائنا من المواطنين من المغرر بهم ومن الأطفال والنساء والشيوخ المتواجدين داخل المجمع، وإلا سوف ندخله ونفتح حصن خيبر اليوم.
طيب سيادة العقيد، اسمح لي أن أتوقف عند أهم وأكبر معسكرات تنظيم القاعدة الإرهابي في وادي عبيدة جنوب مدينة مأرب، والذي تم تحريره والسيطرة عليه من قبل الجيش واللجان الشعبية. كيف لنا أن نتحدث عن تلك الورقة الخاسرة التي لطالما اعتمد عليها العدوان، خصوصا خلال السنوات القليلة الماضية، استخدام المرتزقة قاعدة أو أي مسميات أخرى ومحاولة زجهم في المعارك واستخدامهم كورقة رابحة كان يعتقد بأنها ستغير المعادلة كثيرا؟ تفضل.
أخي الكريم، إن هذا المعسكر لا يختلف عن معسكر فرضة نهم الذي أعدوه التحالف لمرتزقتهم وعملائهم سواء في الجوف أو في مارب. هذا المعسكر هو أكبر معسكر لتنظيم القاعدة من بني من سابق، وكان مدعوم بكل التكنولوجيا العسكرية ومحمي بكل الدفاعات الجوية، وكان سكنة عسكرية لقوات التحالف ومنطلق قاعدة في مارب مثل ما كانت قاعدة العند التي استخدموها روسيا في عقد الستينات والسبعينات. فالحمد لله رب العالمين، هذا المعسكر سقط بكل إمكانيات بأيدي المجاهدين، لأن المجاهدين مصرين على تحرير كل شبر من أراضينا، وبعد تحرير كل شبر من أراضينا إن شاء الله المجاهدين عازمين على تحرير بيت المقدس مع مجاهدين الأمة العربية والإسلامية الأبطال مهما كلفنا الثمن. وما خلقنا الله سبحانه وتعالى إلا لنحمي كلمته ولننشر دينه مهما كلفنا الثمن. أما قضية هذا تحرير معسكر أو تحرير محافظة فهذا شيء وارد، وهذا من في ضمن خططنا العسكرية، هو الاستيلاء على جميع الأسلحة التي دعم بها التحالف عصاباته ومعاونيه وعملائه ومرتزقته وأتباع المذهب الوهابي وتنظيم القاعدة وداعش بكل مسمياتهم وبكل طوائفهم، كان متمترس في هذا المعسكر، والحمد لله رب العالمين سقط. وأمس كان لديهم مخزن كبير جدا داخل نقطة الفلج وتم تدميره رشقات من الصواريخ، والحمد لله رب العالمين أصبح منزل العرادة محاصر، وأصبح من يتكلم بالأمس أصبح اليوم جبان لهجتنا العامية.
طيب قبل أن نودعكم سيادة العقيد، ونحن نتحدث عن انتصارات في الميدان وكذلك تطور باهر إسقاط الطائرات من دون طيار التجسسية صينية الصنع وكذلك الأمريكية الصنع المتطورة والعالية في التقنية، إسقاطها بهذه السهولة ولأكثر من مرة وفي أكثر من منطقة جغرافية، أولا ماذا يعني ولماذا لم يفصح حتى هذه اللحظة الجيش واللجان الشعبية عن السلاح الذي يستخدم لإسقاط هذه الطائرات؟ تفضل.
أخي الكريم، 6 سنوات من الحروب درستنا وعلمتنا كيف نحمي نفوسنا وكيف نصنع دفاعاتنا الجوية، وهذه الأسلحة التي نستخدمها لإسقاط هذه الطائرات هي يمنية، ونحن لا نبيح بها حفظا مننا للاستعانة في تحقيق النصر القريب. وبالنسبة لهذه الطيران أو الصواريخ الأمريكية أو البطريوت أو القبة الحديدية أو المسميات، هي كلها أطرب إعلامية وكلها رشدات إعلامية والتسويق للأسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط فقد أثبتت فشلها. وبالأمس تم إسقاط اعتراض طائرة F-16 حديثة أمريكية في صنعاء الجوبة وأصيبت وسقطت في صحراء بين الوديعة والعبد، وهناك من أضاح بها من قبل العملاء والمرتزقة، ولكن آل سعود كما تعرفهم مكتمين على الإعلام ومتكبرين في هزائمهم. أما انتصاراتهم الحمد لله رب العالمين لا توجد لديهم أي انتصارات وهم مهزومين أول يوم ولا آخر. فهذا الأسلحة التي يستخدمونها أثبتت فشلها فشلا ذريعا في المنطقة، وهي أسلحة غير فعالة أثبتت فشلها، وغرضهم هو من الهضبة الإعلامية والدعاية الإعلامية، غرضهم التسويق وجلب المال من وراءها من قبل حكام الخليج الفارسي الذي لا يعرفون عن القتال ولا عن الأسلحة أي حاجة، إنما أمتلكوا مال من أموال الأمة ويبعثوا أنها في أشياء حفاظا على كراسيهم وعروشهم فقط. أما الدين والأوطان فما لهم حولها لا نظرة ولا لديهم استراتيجية لحمايتها. نحن نأكد لهم بأن اليمن مجبرها للوزارة من جديد كما هم يعرفونها، تاريخنا أبيض وتاريخنا معروف لدى الأمة العربية والإسلامية من قديم الزمان، لن نلتقها اليوم مهما كلفنا الثمن. انتصاراتنا متوالية وفي كل الميادين وكل يوم انتصار، وكل يوم نسيطر على عدد من المواضع الاستراتيجية الهامة، وأصبحت منطقة مأرب مجمع محافظة مأرب فقط، أما المحافظة فقط سقطت بالكامل ما عدا المجمع. فالجيش والجامعة الشعبية مطوبين عليه من كل الاتجاهات، وإن شاء الله بضع أيام ويتم تحريره بالكامل مهما كذب وغرر المغرر بهم، ومهما تطاولوا ومهما كذبوا ومهما روجوا لإعلامهم وإنتصاراتهم الوهمية، فقد كلها باءت بالفشل أمام ضربات الجيش اليمني والطيران المسير و
إن شاء الله. شكرا سيادة الوكيل.
اليمنية المتطورة التي نالت العمد السعودي وفشل كل الفشل من قبل اعتراضها من قبل صواريخ البتريوت أو الدفاعات الجوية التي اشترتها من دول أوروبا وأمريكا وإسرائيل، أثبتت فشلها فشلا ذريعا، وقد شاهدناها وهي تطلق وترجع تضرب داخل المدن السعودية دون أن تحقق أي أهداف، وأثبتت فشلها. وهم يستخدمون الدعايات الإعلامية والمروجة لتلك الأسلحة لبيعها، وهم عارفين أنها أثبتت وجودها وأثبتت فشلها فشلا ذريعا في كل مكان، سواء في اليمن أو في العراق أو في الأماكن التي تم استخدامها.
شكرا جزيلا سيادة العقيد عبد السلام عامر الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن لانضمامكم إلينا، وبارك الله بكم دائما.
حياكم الله أخي الكريم.
حياكم الله.
بكل صمود وبكل ثبات الرجال الأوفياء الذين ستحكي الأجيال القادمة عن بطولاتهم، عن صمودهم، عن ثباتهم، ولديها ما تحكيه بأعظم مما قد حكاه أي جيل من أجيال هذا الشعب عن الأجداد الأوائل والبطولات على مدى التاريخ. هؤلاء صمدوا أمام أحدث وأفتك أنواع السلاح والقدرات العسكرية الحديثة،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. ودعنا سيادة العقيد عبد السلام عامر مشكورا أجاب على تساؤلاتنا، ولازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخت الفاضلة والكريمة ابتسام عبد الله من اليمن كتبت تقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي الفاضلة، تتحرر مأرب ويهرب الجرذان منها ليختبئوا لدى أسياده، لكن كل خائن وجبان، لن يعيش إلا في خزي وعار، ولن ينظر إليه الآخرون إلا باحتقار، فأبطالنا عاشوا لحظات الانتصار لأنهم أحرار. تحياتي لكم يا كرام. ابتسام عبد الله من اليمن. شكرا لأختي الفاضلة على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. وحرب الفقيه من اليمن كتب يقول: المسافة بين أقرب نقطة للجيش واللجان الشعبية وقلب المدينة هي 8 كيلومترات فقط. المحافظة طبعا تعادل مساحة دولة لبنان الشقيق مرتين. تحياتي لكم من محافظة الجوف المحررة، أخوكم أبو حرب الفقيه، مع خارطة أرسلها إلينا توضح الاشتباكات في المديريتين المتبقيتين في مأرب بين الجيش واللجان الشعبية من جهة، وعصابات المرتزقة والعدوان من جهة أخرى. لك منا كل شكر والتحية أبو حرب الفقيه، أهلا بك معنا دائما أخي الكريم والفاضل، ونتمنى أن تتواصل مع لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي. هنا لا بأس أن نتوقف عند الأخ أبو مختار الأزدي، والذي أرسل إلينا خبر من مأرب: مصادر تتحدث عن انكسارات ميدانية متواصلة لمرتزقة هادي وحزب الإصلاح رغم الغطاء الجوي المكثف للتحالف السعودي. فيما يخص اليمن وأحوال اليمن أيضا، فيديو يوضح ويكشف الدور الدموي لتلك الدول التي لا زالت تبيع السلاح للسعودية، وهي تعلم جيدا بأنه سيستعمل في الحرب ضد النساء والأطفال في اليمن. قوات الجيش واللجان الشعبية في الأخبار أمنت سلسلة جبال البلق الشرقية المترامية وتواصل تقدمها في جبهات جنوبي وشرق مدينة مأرب. طبعا الانتصارات التي يحققها أبناء الجيش واللجان الشعبية، قوات الجيش واللجان الشعبية في مأرب كثيرة وكثيرة جدا، لا يمكن حصرها أو الحديث عنها في هذه الدقائق القليلة. إذن الأخت فاطمة تشارك وتساهم معنا من العراق، تقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم يا أهل اليمن الشرفاء، حي الله أنصار الله الحوثيين، قلوبنا معكم يا أهل اليمن. العزيز من العراق ألف تحية وسلام، اليمن مقبرة لإسرائيل وآل سعود إن شاء الله. فاطمة من العراق، شكرا لك يا أختي الفاضلة على هذه المساهمة والمشاركة معنا. حفظ الله غيلان من دمار كتب لنا مساهمة شعرية يقول فيها: الموعد أوشك نهاية ساعة آخر ملك في قبة السعودة، والمملكة الهالكة، والنهاية آخر أمير وآخر خليفة مسك حكم الدويلة، نهاية أصبحت واشكة على أيدي رجال الله الذي تمتلك قوة عزيمة وشدة باس متشابكة، وإيمان بالله قوي خل العدو يرتكبك ويموت ذاك وخوف من قبل ما يدرك الشاعر. حفظ الله غيلان من دمار اليمن، حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل، وشكرا على مساهماتك ومشاركاتك معنا النصية والشعرية. الأخ العزيز والفاضل أيضا محمد من العراق كتب يقول: بعد السلام والتحية عليكم السلام، لقد أثبت أبناء اليمن أبناء الحكم والإيمان بأنهم قادرون على تحقيق الانتصارات بالرغم من الوضع السيء الاقتصادي. هنا أتحدث عن الوضع الاقتصادي المزري في اليمن، رغم ذلك هناك انتصارات يمانية، ورغم ما يمتلكه العدوان من أموال ومن سلاح إلا أنه لا زال يهزم ومرتبك، وهو الواقع الذي نشاهده جميعا. من العراق أخوكم محمد، شكرا لكم، حياك الله أخي الكريم وشكرا لك. الأختم علي كتبت تقول: من البحرين إن شاء الله نسمع أخبار انتصارات في اليمن وغلبة أهل الحق وفشل الحرب الكونية على اليمن وأهلها. نشكر أخت الفاضلة على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أيضا الأخ أبو محمد لك منا، أبو محمد مهدي طبعا لك منا كل الشكر والتحية دائما. أخي الكريم أبو حيدر الهمداني من الكويت، أبو عمير من اليمن نشكره كذلك. الأخ أبو جهاد شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على كل ما ترسله إلينا، وهناك الكثير والكثير حقيقة مما يتعلق بالواقع الميداني. شكرا جزيلا لكل من يحقق هذه الانتصارات. غدا لنا لقاء يتجدد معكم في اليمن التصدي والتحدي. السلام عليكم.